الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: بعد ضرب استحقاق الرئاسة، الممانعة ترسم خططا جهنمية لوضع اليد على قيادة الجيش، وطبخة القطاع ما بعد حماس على النار. طرح تقسيم غزة يتقدم، وساطة قطرية تقترب من الاتفاق لإطلاق 50 من الرهائن لدى الحركة. غارات أمريكية وإسرائيلية على مواقع إيرانية ولحزب الله في سوريا، والمرصد يتحدث عن عشرة قتلى. مصادر السرايا: أولوية ميقات تحييد لبنان. الجمهورية القوية يواصل استمزاج الأراء، وبكركي لمنع وضع اليد على المؤسسة العسكرية. التفاصيل من لبنان الحر مع استيل صهيون وطوني نصار. بعدما أصر الفريق الممانع في لبنان على استهداف موقع رئاسة الجمهورية وتطير الاستحقاق إلى أجل غير مسمى وربطه بمسارات وتطورات إقليمية غير آبه بتداعيات الفراغ على البلاد، ها هو يسعى لوضع يده على قيادة الجيش مباشرة أو بالواسطة عبر التيار البرتقالي، وتكبيل أي رئيس جديد بأغلال الأسماء المحسوبة على الممانعة نفسها، وإبقاء السطوة على مؤسسات الدولة. أما حرب غزة المتواصلة فانتظار الإعلان عن هدنة لم يحن موعدها بعد كما يبدو، ومع التوغل البطيء للجيش الإسرائيلي في داخل القطاع وفق ما يقول، فإن الحديث يزداد ساعة بعد ساعة عن مرحلة ما بعد حماس التي اعتبرها البعض في حكم الساقط عمليا، وكيفية إدارة القطاع والجهة الممسكة بزمام القرارات الأمنية والسياسية مستقبلا.
ففي اليوم 34 من الحرب، ومع وصول عدد القتلى إلى 10569 والجرحى إلى أكثر من 26,000 وفق وزارة الصحة في قطاع غزة، ومع استمرار القصف على الأحياء والأزقة، وأعلان الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة 5 ضباط وجنود في اشتباكات غزة أمس، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين أن محادثات غير مباشرة بوساطة قطرية أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق 50 من الرهائن في غزة، ونسبت إلى مسؤولين إسرائيليين أن أحد الرؤى المطروحة لمستقبل غزة هي تقسيمها إلى مناطق على غرار الضفة الغربية، حيث يمكن للقوات الإسرائيلية حرية العمل.
أما شبكة CNN فنسبت إلى مسؤول أمريكي أن التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق عدد كبير من الرهائن الذين تحتجزهم حماس يبدو بعيد المنال في الوقت الحالي، على الرغم من المفاوضات التي تشمل الولايات المتحدة، إسرائيل، قطر وحماس. أضاف أنه لا يوجد احتمال لموافقة إسرائيل على وقف دائم للقتال من دون الإفراج عن عدد كبير من الرهائن.
CNN نقلت أيضا عن مصادر دبلوماسية أن المحادثات المتعددة الأطراف التي تلعب فيها قطر دور وساطة رئيسي تمخضت حتى الآن عن العديد من الأفكار، بما في ذلك إطلاق ما بين 10 إلى 15 رهينة في مقابل وقف النار لمدة يوم أو يومين.
وفي المقلب الآخر، أوضح مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب مستعدة لوقف النار إذا كان هناك يقين أن حماس جادة في إطلاق الرهائن.
في المقابل، عبر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عن رفضه أي حلول جزئية لقطاع غزة أو الفصل عن الدولة الفلسطينية، مضيفا أنه لا حل عسكريا أو أمنيا للقطاع، وهو جزء لا يتجزأ من دولتنا، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال.
عباس أكد أهمية الاعتراف بدولة فلسطين مشددا في اتصالين هاتفيين منفصلين تلقاهما من رئيسي وزراء أستراليا وهولندا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على القطاع وإدخال المساعدات الإغاثية في أسرع وقت.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أكد من طوكيو أنه يتعين على الفلسطينيين أن يحكموا قطاع غزة بمجرد أن تنهي إسرائيل حربها على حماس، في معارضة للفكرة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تكون إسرائيل مسؤولة عن الأمن في القطاع.
وقال بلينكين: لا إعادة احتلال لغزة بعد انتهاء الصراع، ولا محاولة للتضييق على غزة أو حصارها، لا تقليص لأراضي غزة، مضيفا أنه قد تكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية ما في نهاية الصراع، لكن الحكم بعد انتهاء الأزمة يجب أن يشمل حكما بقيادة فلسطينية واتحادا لغزة مع الضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية.
وفي السياق، قالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية باربرا ليف أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن السلطة الفلسطينية هي الجهة المناسبة لحكم قطاع غزة، وذلك عقب حديث أمريكي عن لعب السلطة دورا محتملا في إدارة القطاع مستقبلا.
أضافت أن الإدارة الأمريكية ستتشاور مع إسرائيل والفلسطينيين عندما تفكر في احتمال دخول السلطة إلى غزة بعد الحرب.
إلى القاهرة، حيث كشفت مصادر مصرية رافعة المستوى أن مصر أبلغت الولايات المتحدة رفضها إدارة إسرائيل لقطاع غزة وعرض إدارتها للقطاع، إضافة إلى رفضها تواجد قوات من الناتو أو قوات أجنبية داخل القطاع بأي شكل أو تحت أي مسمى.
وذكرت المصادر أن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز الثلاثاء الماضي شهد نقاشا معمقا في شأن تطورات الأحداث في القطاع، وأن السيسي أكد رفض مصر للوجود الإسرائيلي في قطاع غزة بأي شكل وتحت أي مسمى.
وعلى خط التحركات، وبعد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، توجه وزير الخارجية جيمس كليفرلي إلى السعودية، حيث سيلتقي وزراء خارجية عدد من دول الشرق الأوسط الذين يلتقون في المملكة قبل اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية في شأن غزة السبت المقبل.
في جديد الميدانيات، أعلن الجيش الإسرائيلي أن فرقه دمرت قرابة 130 مدخلا للأنفاق شمالي غزة منذ بدء الحرب، وأنها تعمل حاليا على تدمير البنية التحتية لحماس بما في ذلك الأنفاق، مشيرا إلى وجود إمكانات لدى حماس للبقاء لفترات طويلة في الأنفاق. واستهدفت مقاتلات إسرائيلية فجر اليوم محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة بغارات عدة بتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة الليلة الماضية في سماء مدينة غزة وتحديدا مخيم الشاطئ، كما استهدفت الطائرات محيط مستشفى النصر غربي غزة، مما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وإصابة العشرات.
وكان سجل قصف إسرائيلي عنيف على بيت لهيا في شمال قطاع غزة، وقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً شرق خان يونس جنوب غزة.
ميدانياً أيضاً أصيب مستوطنان بالأحرى إسرائيليان فجراً في إطلاق نار في نابلس شمال الضفة الغربية، واندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين والقوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة جنين، وقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة دورا في الخليل جنوبي الضفة.
إنسانياً، يستضيف اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمراً لتنسيق جمع المساعدات الإنسانية لغزة على هامش منتدى باريس السنوي للسلام الذي يعقد غداً وبعده.
أحد مساعدي ماكرون أكد أن كل الحكومات ستشارك في الاجتماع مهتمة بتحسن الوضع الإنساني في غزة بما في ذلك إسرائيل التي لم تؤكد حضورها حتى الساعة.
على محور آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن طائرتين أمريكيتين من طراز F-15 استهدفت منشأة لتخزين الأسلحة في شرق سوريا يستخدمها الحرس الثوري الإيراني والجماعة التابعة له، مشيرا إلى أن الضربة جاءت دفاعا عن النفس وردا على هجمات ضد أمريكيين. والمرصد السوري ذكر أن الغارة الأمريكية أدت إلى مقتل 9 أشخاص.
وقال مسؤول في البنتاغون إن المنشأة المستهدفة مخزن للأسلحة، وربما كانت تحوي صواريخ ومسيرات وذخائر تستخدم ضد قواتنا، وأن هدف الضربة هو تعطيل وتقليص قدرات الجماعات المسؤولة بشكل مباشر عن مهاجمة القوات الأمريكية في المنطقة من خلال استهداف المنشآت المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني على وجه التحديد، ومؤكدا أنها تشكل رسالة لإيران لتصبح هذه الضربة الأمريكية الثانية في سوريا في 3 أيام.
المقاومة الإسلامية في العراق تبنت في بيان استهداف قاعدة حرير الأمريكية في شمال العراق بطائرتين مسيرتين.
وزير الدفاع في النظام السوري أو وزارة الدفاع في النظام السوري أعلنت من جهتها أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية في جنوب البلاد، ما أسفر عن خسائر مادية، موضحة أن العدو الإسرائيلي نفذ الغارات من جهة بعلبك في 11 من الليلة الماضية مستهدفا نقاطا عسكرية في جنوب المنطقة.
وكشف المرصد السوري أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحزب الله قرب دمشق وأسفرت عن مقتل 3 مقاتلين غير سوريين.
أضاف أن الغارات طاولت مزارع ومواقع أخرى تابعة لحزب الله قرب عقربة والسيدة زينب، وأن منطقة عقربة تضم مطاراً عسكرياً على بعد أكثر من 10 كيلومترات من مطار دمشق الدولي، مؤكداً أن القصف طال أيضاً مواقع دفاع جوية سورية في السويداء في جنوب البلاد.
تزامناً، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن جماعة الحوثي في اليمن أسقطت أمس طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 قبالة السواحل اليمنية كانت في مهمة قبلة هذه السواحل.
وأعلن البنتاغون أن الإدارة الأمريكية تسعى لإرسال رسالة واضحة لإيران أننا نحملها المسؤولية عن الجهات عن الهجمات على قواتنا، كما نسعى إلى منع التصعيد وتوسيع رقعة الصراع. أضاف أننا قلقون من إسقاط الحوثيين إحدى مسيراتنا، ونتوقع من إيران أن تتخذ إجراءات لحمل وكلائها على وقف الهجمات على قواتنا.
يوميات الجنوب على حالها، قصف متبادل ضمن قواعد الاشتباك، الصباح هادئ نسبيا لتتوتر الأجواء في ساعات النهار.
وليلة الماضية قصفت طائرات إسرائيلية البنى التحتية لحزب الله في لبنان بحسب بيان للجيش الإسرائيلي. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن تفعيل الدفاعات الجوية بعد رصد طائرة من دون طيار فوق الجليل الأعلى اخترقت الأجواء من لبنان. وأوعز الجيش الإسرائيلي لسكان 3 بلدات حدودية في القطاع الأوسط للحدود مع لبنان التزام الملاجئ.
كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي بلدات ياريين، الجبين، طائر حرفة، مروحين وضهيرة بقذائف حارقة أشعلت حرائق وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. وأطلقت القوات الإسرائيلية قذيفة مدفعية باتجاه الكروم الزراعية في الوزاني.
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قووق رفض الرهان على القمة العربية الطارئة.
شعب فلسطين الأبي لا يراهن على القمة العربية الطارئة، وإنما يراهن على استراتيجية المقاومة، يراهن على صواريخ وبنادق وسواعد المقاومين. هم أبطال غزة، هم المجاهدون الأبطال في غزة، هم القادة وهم أسياد وهم عظماء هذه الأمة. أبطال غزة هم الناطقون الرسميون باسم العروبة الأصيلة.
بالتوازي، أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن المئات من قوات النخبة يتدربون في لبنان لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في منطقة الحرب في الشرق الأوسط، متوقعة أن تقوم وحدة قوات رينجرز التابعة للجيش البريطاني التي تم تشكيلها قبل 2 فقط بعملية جسر جوي إلى جانب القوات الجوية الملكية لإنقاذ البريطانيين المحاصرين في غزة منذ إعلان إسرائيل الحرب على حركة حماس.
الصحيفة أضافت أن الخطط التفصيلية تظل سرية لضمان وجود عنصر المفاجأة، حيث أن هناك خطرا من أن يتم أخذ البريطانيين في دول مثل لبنان كرهائن من قبل حزب الله.
وفي السياق، أكد رئيس الأركان العامة الجنرال باتريك ساندرز أن القوات البريطانية كانت تستعد للقيام بعمليات استخراج غير قتالية في أجزاء من المنطقة، ونحن نجهز أنفسنا لذلك، مشددا على أنه من غير المرجح أن تنجر القوات البريطانية إلى القتال أو الصراع بشكل مباشر، وأن المخططين العسكريين سيسعون إلى تجنب ذلك.
أضاف أمام لجنة الدفاع في مجلس العموم أن وجود القوات البريطانية قرب إسرائيل يهدف أيضا إلى ردع إيران عن الدخول في الصراع مباشرة. معلوم أنه يتم تجنيد الرينجرز عادة في أدوار سرية في المناطق غير المستقرة من العالم.
وسط هذه الأجواء، أكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن حزب الله يلعب لعبة خطرة وعليه وقف إطلاق النار نحو إسرائيل، مضيفا أن وقف النار في غزة لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مرر الرسائل لرئيس الوزراء الإسرائيلي في شأن ضرورة وقف انتهاكات المستوطنين.
ومن تل أبيب قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان إن البرازيل أحبطت بالتعاون مع الموساد والأجهزة الأمنية الإسرائيلية وأجهزة أمنية دولية عملية خطط لها حزب الله ضد أهداف إسرائيلية ويهودية في البرازيل، كاشفا أن السلطات البرازيلية اعتقلت خلية تابعة للحزب في البرازيل كانت تعمل بتوجيهات وتمويل من النظام الإيراني، وأن الحديث يدور عن شبكة إرهابية واسعة النطاق تعمل أيضا في دول أخرى في العالم.
لبنان يبلغ دول العالم رفضه امتداد الحرب إليه. ريتا الهندي.
أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي رؤساء وقادة دول عربية ومسؤولين دوليين موقف لبنان الرسمي والشعبي الرافض لامتداد الحرب القائمة في غزة إلى لبنان، لكنه لم يتمكن حتى الساعة من انتزاع ضمانات دولية بمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية قد تفجر الجبهة الجنوبية على نطاق واسع. وكشف مصدر مقرب من ميقاتي أنه سيستكمل جولته الخارجية، وأنه ركز في خلال زياراته لكل من مصر والأردن وقطر والإمارات على شرح موقف لبنان من مجمل الأحداث وضرورة الوصول إلى إنهاء الحرب في غزة حتى لا تمتد نارها إلى كل المنطقة. وأكد المصدر أن أهمية زيارات رئيس الحكومة أنها أعادت لبنان إلى الخريطة العربية والدولية بعد تغييبه عن القمة العربية الدولية التي انعقدت في القاهرة منتصف الشهر الماضي. وقال إن ميقاتي نجح في توظيف علاقاته مع دول القرار وأصر على ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها على جنوب لبنان، لأن التصعيد الحاصل على حدود لبنان الجنوبية هو نتيجة العدوان الإسرائيلي المتكرر، وهناك تفهم للموقف اللبناني المطالب بردع إسرائيل. أضاف المصدر المقرب من رئيس الحكومة أن الأولوية تكمن في تحييد لبنان وإبعاد النيران عنه، فالبلد لا يتحمل تداعيات حرب جديدة وهناك تفهم دولي لذلك، لكنه أشار إلى أن ميقاتي سيستكمل جولته العربية والدولية بعد مشاركته في القمة العربية وقمة مجلس التعاون الإسلامي في الرياض في 11 و12 من الشهر الحالي.
من ناحيته اعتبر مصدر في ثنائي الشيعي أن جهود ميقاتي مقدرة من كل القوى السياسية وأن مواقفه تمثل الموقف الرسمي اللبناني، موضحا أن كل الاتصالات واللقاءات التي أجراها في الخارج كانت منسقة مع الرئيس نبيه بري، وأن هذا الجهد مطلوب في هذه المرحلة خصوصا أن رئيس الحكومة هو رأس السلطة التنفيذية ويؤدي دورا أساسيا في هذه المرحلة الدقيقة.
الوزير السابق راشد درباس الذي رأى أن جولة رئيس ميقاتي الخارجية لاقت استحسانا لدى أصحاب القرار، إلا أنه سبق وأعلن أن قرار الحرب والسلم ليس بيد الدولة اللبنانية.
وقال درباس إن الهم هو كيف يتحاور رئيس الحكومة مع من بيدهم قرار الحرب والسلم في الداخل أي حزب الله، وهل يبقى هؤلاء مقيدين بقواعد الاشتباك أم تذهب الأمور أبعد في ضوء الخسائر التي تقع على الجانب اللبناني. أضاف: نثمن غاليا حركة ميقاتي الخارجية، لكنها حركة ناقصة ما لم يتبلور موقف وطني داخلي يستدرك المخاطر المحدقة بلبنان.
نقلت صحيفة اللواء عن مصادر سياسية مطلعة أن جولة تكتل الجمهورية القوية على الكتل النيابية لاستمزاج رأيها في شأن اقتراح القانون المعجل لتأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزيف عون تستكمل، وأن هناك رغبة منها في تأمين غطاء نيابي واسع لعقد جلسة تشريعية ببند وحيد يتصل بالتمديد لعون.
وأوضحت المصادر أن هذا الموضوع قيد البحث، وأن ما قاله الرئيس ميقاتي في التأني السلامة وفي العجلة الندامة هو تأكيد صريح أن الحاجة ملحة لأن يطبخ على نار هادئة، معلنة في الوقت نفسه أن المعارضة ستضغط الشهر المقبل بالتحديد لبت الملف قبل أي شهور مرتقب في المؤسسة العسكرية، ولافتة إلى أن مواقفها تتوافق مع ما قاله البطريرك الماروني أخيرا.
مصادر وزير الدفاع موريس سليم المحسوب على التيار الوطني الحر قالت أمس أنها لا تحبذ حصر التعيين برئيس الأركان، بل يجب أن يتعداه إلى المجلس العسكري ولا سيما قائد الجيش.
وتوافرت لصحيفة نداء الوطن معلومات جديدة حول تفاصيل الاقتراح الذي قدمه وزير الدفاع باسم رئيس التيار النائب جبران باسيل إلى الرئيس ميقاتي، وهو يتضمن الآتي: إلي عقل لقيادة الجيش ماروني، حسان عودي قائد اللواء 11 لرئاسة الأركان درزي، رياض علام مساعد مدير المخابرات مديرا للإدارة الشيعي، ومنصور نبهان مفتشا عاما أرثوذكسي.
وترددت معلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض طرح باسيل انطلاقا من أن التعيينات العسكرية تكون حصرا في يد رئيس الجمهورية، كما أن ما طبق في مصرف لبنان والأمن العام يجب أن يطبق في قيادة الجيش.
وأفادت بأن ميقاتي في اجتماعه مع بري طرح عرض باسيل الذي حاول فيه المقايضة بين التعيينات العسكرية التي تهدف إلى قطع الطريق على بقاء قائد الجيش في منصبه وبين عودة التيار إلى مجلس الوزراء وإنهاء مقاطعة جلساته.
أما صحيفة الديار فكتبت أن الاتصالات لا تزال تراوح مكانها من دون أي تقدم بعدما سقطت كل السبل القانونية والسياسية للتمديد للعماد عون، حتى أن ميقاتي رفع العشرة بعد تبلغه من مرجع قانوني كبير تربطه صداقات مع كل القوى السياسية، استحالة المخرج القانوني للتمديد وتعيين رئيس للأركان وملء الشواغر في المجلس العسكري من دون توقيع وزير الدفاع واقتراحه، ومدام فيتو الوزير سليم قائما والخط في جيبه، لا تمديد للقائد ولا تعيين لرئيس الأركان، ولا يمكن لمجلس الوزراء التعيين كما طرح البعض على ميقاتي الذي فاتح بري بالأمر وتم تجاوز الطرح بعد ذلك.
وفي الإطار جاء استياء بكركي من الفراغ الذي يهدد قيادة الجيش ليرفع من حظوظ التمديد للعماد عون، غير أن وزير الدفاع وفق الصحيفة أبلغ الجميع أنه لن يخرج عن رغبة الرئيس ميشيل عون أولا وباسيل ثانيا في ملف التعيينات العسكرية، مشيرة إلى أن حزب الله أبلغ النائب السابق وليد جنبلاط عبر وفيق صفا عدم السير في موضوع تعيين رئيس للأركان بعد رفض رئيس تيار المرد سليمان فرنجي وباسيل، ولا تغيير في موقف الحزب حتى الآن، والتسريبات الإعلامية في هذا المجال لا أساس لها من الصحة.
أوساط بكركي شددت على رفضها أي تعيين في منصب قائد الجيش قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كاشفة عن اتصالات تزرع على أعلى المستويات لمنع وضع اليد على قيادة الجيش.
مرجع سياسي وصف محاولة التيار الانقلابية بالتوافق مع حزب الله بأنها خطرة للغاية في ظل حرب غزة وتحت وقع لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وفي ظل وضع الرأي العام المشلول والانهيار غير المسبوق.
وقالت الأوساط إن هناك من يعتقد أن بإمكانه الذهاب في اتجاه تهريب سلة تعيينات يضع من خلالها اليد على المؤسسة العسكرية في لحظة مفصلية ودقيقة، لكن الهدف الفعلي بعد وضع اليد على المؤسسة العسكرية إفراغ موقع رئاسة الجمهورية، وعندما سينتخب رئيس جديد للجمهورية سيكون هناك قائد للجيش مفروض على الرئيس الجديد، علما أن أحد صلاحيات رئيس الجمهورية الأساسية تعيين قائد للجيش، وهذا يعني أن هناك توجه لوضع اليد على المؤسسة العسكرية.
أضافت الأوساط من أجل أن تتحقق هذه التهريبة لا يكفي أن يكون هناك توافق بين حزب الله وباسيل، إذ يجب تمريرها عند الدرزي ورئيس الحكومة والثنائي الشيعي فضلا عن البطريرك الماروني، مشيرة إلى عدم نسيان الموقف الأمريكي، إذ سبق للسفيرة دوروثي شي أن أبلغت ميقاتي أن أي مس بالتراتبية العسكرية معناه وقف المساعدات، لكن الأمريكيين يعملون في النهاية على طريقة الأمر الواقع فيواصلون دعم المؤسسة العسكرية.
وحذرت أوساط المرجع السياسي من أن وضع اليد على المؤسسة العسكرية يعني أن لبنان دخل عمليا مرحلة أمنية، وهذا ما حصل سابقا عندما أراد النظام السوري تركيب الدولة فوضع يده على كل المؤسسات، ما جعل رئاسات بلا سلطة على المؤسسات الأمنية خصوصا، وخلصت إلى أن ما يحصل اليوم هو تركيب هذه المؤسسات تحت عنوان الانفجار واللحظة العسكرية، فيتم من خلال تهريب التعيينات العسكرية الإمساك بالمؤسسات أمنيا من خلال حزب الله ومصلحيا من خلال باسيل.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومن غرفة التحكم معنا الرائب أول روبير أبي حيدر. صباح الخير روبير.
صباح النور.
تفضل، أهلا وسهلا.
نعم، بالنسبة لحركة السير الصباحية بنبدأ كالمعتاد بالمدخل الشمالي بحركة سير ناشطة من جوني باتجاه نهر الكرب الضي، بتكفي كثيفة من الضي باتجاه أونت الياس جل الديب الزلقة حتى نهر الموت. أيضا حركة سير ناشطة من بولفار سن الفيل باتجاه السلومي، بتكفي كثيفة من الحايك باتجاه جسر الواطي. المدخل الجنوبي عم نشهد حركة سير ناشطة من أوتوستراد النعمة باتجاه خلدي، وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، أيضا حركة سير ناشطة من خلدي باتجاه الأوزاري. المدخل الشرقي لبيروت عم نشهد حركة سير ناشطة من الكحالة باتجاه كوي عريا الجمهور، وكثيفة من الحزمية باتجاه السيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت ما زالت حركة سير ناشطة على كافة المحاور. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، سجل عنا 4 حوادث نتج عنهم 3 إطلاع و3 جرحى. مخالفات الرادار 183 محضر سرعة زايدة. أخيرا للتواصل معنا على الخط الساخن 1720 أو عبر التواصل الاجتماعي تويتر @TMC Lebanon. بالمبدأ هذا كل شيء حتى الساعة.
شكرا روبير، يعطيك العافية. في صفحة المتفرقات، اكتشف مواطنون أخيرا استخدموا الصرافات الآلية لدى عدد من المصارف أن هناك شحا في أوراق 100,000 ليرة التي حلت محلها أوراق 50,000. كما أن بعض المواطنين باتوا يتجهون إلى صرافين في السوق السوداء لتبديل أوراق الخمسينات بأوراق المئات، لكن المفاجأة هي طلب بعض هؤلاء الصرافين دولارا واحدا في مقابل العملية.
اقتحم مشجعان مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي ضمن دوري المجموعات في دوري أبطال أوروبا رافعا العلم الفلسطيني. وفي التفاصيل، فقد اقتحم المشجع أرضية الملعب في الشوط الأول للمباراة رافعا علما فلسطينيا كتب عليه بالإنجليزية عبارات أوقف قتل أطفال غزة ولنقف سويا. وطاف المشجع بالعلم على أرضية ملعب باركن في العاصمة الدنماركية قرابة 40 ثانية قبل أن يقوم رجال الأمن بإبعاده.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم تسعيرة تتراوح ما بين 89,500 و89,800 ليرة.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
والآن إلى الطقس مع السيد عبد الحاج.
صباح. طقس خريفي مستقر نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القادمة حتى يوم السبت، حيث يتأثر بكتل هوائية دافئة نسبيا. الطقس المتوقع في لبنان ليوم الخميس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، وتبقى دون تعديل يذكر في المناطق الساحلية، كما يتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة اعتبارا من المساء في المناطق الشمالية. الجمعة غائم جزئيا بسحب متوسطة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل. أما يوم السبت فغائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح أحيانا خاصة في الجنوب مع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء. درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس على الساحل من 16 إلى 27، على الجبال من 11 إلى 22، في الداخل من 9 إلى 27. الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا، جنوبية شرقية ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/ساعة. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح المياه 26 درجة مئوية. هذا كل شيء.
شكرا عبد الحاج من مصلحة الأرصاد الجوية.
في الختام نذكر بالعناوين. بعد ضرب استحقاق الرئاسة، الممانعة ترسم خططا جهنمية لوضع اليد على قيادة الجيش وطبخة القطاع ما بعد حماس على النار. طرح تقسيم غزة يتقدم، وساطة قطرية تقترب من الاتفاق لإطلاق 50 من الرهائن لدى الحركة. غارات أمريكية وإسرائيلية على مواقع إيرانية ولحزب الله في سوريا، والمرصد يتحدث عن 10 قتلى. مصادر السرايا، أولوية ميقات تحييد لبنان. الجمهورية القوية يواصل استمزاج الأراء وبكركي لمنع وضع اليد على المؤسسة العسكرية. النشرة انتهت، أخرجها طونس فير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.